بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني في القبر إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كان عينين أو أحدهما يقتضي قبض العوضين. الكلام في مسألة القبض، نحن نعلم أن هناك جملة من الأحكام تترتب على مسألة القبض، من هذه الأحكام أنه إذا كان المبيع بيد البائع يعني قبل قبض المشتري وتلف فإنه يكون في ذمة البائع لا في ذمة المشتري، وهذه القاعدة المعروفة، تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. مسألة أخرى وهي أنه هل يجوز بيع المبيع من قبل المشتري قبل قبضه أو لا يجوز؟ يعني أنا اشتريت هذا الكتاب من مالكه ولكن قبل أن أقبضه منه هل يجوز لي أن أبيعه لشخص ثالث أو لا يجوز؟ وهذه مسألة مترتبة أيضا على مسألة القبض، وأحكام أخرى ستأتي الإشارة إليها من خلال هذا البحث. إذن القبض موضوع لجملة من الأحكام في الفقه الإسلامي، ومن هنا نجد بأن الماتن رحمة الله تعالى عليه وتبعا له الشارح نجد بأنه عنون عنوانا ومسألة جديدة بعنوان القبض. فالآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان البيع حالا يعني كان نقدا ثمنا ومثمنا ولم يأتي في الشرط في البيع أو في العقد أي شرط لتأخير المبيع أو لتأخير الثمن، فمقتضى إطلاق العقد هل تأخير القبض أو تعجيل القبض والإقباض؟ من الواضح أنه إذا أطلق ولم يكن البيع أو العقد سلما أو نسيئة، واضح هذا، فمقتضى إطلاق العقد المجرد عن شرط تأخير الثمن أو تأخير المثمن مقتضى الإطلاق، لأنه في مثل هذه الحالة طبعا مقتضى الإطلاق التقابض حالا الآن. طبعا هناك تارة عندنا بيع ناقد الذي ثمن ومثمن معجل، وأخرى عندنا سلم وثالثة نسيئة، هذه كلها خارجة عن محل الكلام. الآن نحن عندما يتكلم في هذه المسألة في القابضة نتكلم أين؟ نتكلم في الناقد، أما في النسيئة أما في السلام فلا معنى، لأنه يحصل التقابض. ماذا يحصل التقابض؟ فعلا لأنه في أحدهما الثمن مؤخر كما في النسيئة، وفي الآخر المثمن مؤخر كما في السلام. إذن لا معنى لأن يأتي الكلام هنا، إنما الكلام عين في الناقد، يعني الثمن والمثمن كلاهما معجل. هنا تارة يوجد شرط بتأخير الثمن والمثمن، وأخرى لا يوجد شرط. التفتوا، إذا وجد شرط بتأخير الثمن هذا مو نسيئة، هذا لا، البيع بيع حال، ولكن وجد فيه شرط ماذا؟ بتأخير الثمن. بيع النسيئة ما هو؟ بيع النسيئة أن يكون المثمن حالا والثمن ماذا؟ مؤجلا، هذا بيع النسيئة. أما هنا البيع بيع حال، ولكنه قد يوجد فيه شرط بتأخير الثمن وقد لا يوجد فيه شرط ماذا؟ بتأخير الثمن. ملتفتين؟ لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول هناك شرط بتأخير الثمن يعني صار نسيئة، لا لا مو نسيئة، النسيئة حقيقتها أن المثمن حال والثمن ماذا؟ معجل. أما هنا ليس حقيقتها ذلك، الآن بعد أن جعله حال والبيع كان حال شرط شرطا وهو أن يبقى المبيع بيدي 10 أيام، وقد يلتزم المشتري بالشرط وقد ماذا؟ وقد لا يلتزم. فإذا التزم يستطيع البائع يعمل، وإن لم يلتزم يتخير البائع بين أن يمضي البيع وبين ماذا؟ أن لا يمضي، لأنه تخلف الشرط، وتخلف الشرط يبطل البيع، لو يجعل الخيار الفسخ للمتخلف، ها؟ للمشترك يجعل الخيار فسخ. إذا التفتوا جيدا، فرق كبير بين النسيئة وبين الشرط تأخير الثمن أو الشرط تأخير المثمن. الآن لو كان البيع نقدا ولم يشرط فيه تأخير الثمن أو تأخير المثمن، فإطلاق العقد ماذا يقتضي؟ يقتضي التقابض فعلا. ما أدري واضح هذا المطلب؟ فلهذا التفتوا للعبارة جيدا في المثل، قال إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين الثمن والمثمن. الآن ماذا شرحها الشارح؟ قال بتجريد العقد عن شرط تأخير أحد العوضين. وقد ماذا؟ وقد يشرط تأخير أحد العوضين. هذا عندما يشرط تأخير أحد العوضين يعني يكون نسيئة؟ لا لا يكون نسيئة، هذا حال، ولكن الحال على قسمين، تارة فيه شرط تأخير الثمن أو شرط تأخير المثمن، أو لا يوجد فيه لا شرط تأخير الثمن ولا مثمن فيكون نقدا كلاهما فيجب التقابض. ما أدري واضح المطلب؟ قال بتجريد العقد عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما، تأخير كلا العوضين، يشرط أنه المبيع يتأخر شهر بيدي، إذا كم يشرط ماذا؟ الثمن يتأخر بيدي لمدة 10 أيام، فيه محذور، يقول لا لا محذورة فيه، ولكن البيع هذا ما هو؟ نسيئة؟ لا. سلمون؟ لا. بعد ما هو؟ لأنه من الواضح أنه النسيئة والسلم أحدهما، فسيفترض تأخيرهما إذا كان العوضين معا. ها؟ مو دين الكالئ في الذمة، هذا مو في الذمة، عين بعين، هذا هذا أبيعك هذا بهذا. إطلاق العقل يقتضي ماذا؟ أن تقابض فعلا، حتى لو شرط بالإضافة إلى بيع هذا بهذا أنه بشرط أن يبقى هذا 10 أيام بيدي، وبشرط أن يبقى هذه افترض عند السيارة الآن، وذا كان مات يعني عند المبلغ جيد 1,000,000 درهم، 1,000,000 دينار، 1,000,000 تومان، عرفت شلون؟ يقول بعتك هذه السيارة بهذا المبلغ، ولكن مع شرط، وهو أن السيارة تبقى بيدي كم يوم؟ 10 أيام. هذا خب لا يجعلها سلما. السلم هو ما هو؟ السلم أن يكون المبيع كليا في الذمة يسلم بعد 4 أشهر، ما له علاقة بمحل الكلام. شرط تأخير المبيع لا يجعله سلما، وشرط تأخير الثمن لا يجعله ماذا؟ نسيئتان. واضح المطلب؟ قال إذا جرد بشرط بتجريده يعني تجريد العقد عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما، تأخير العوضين إذا كان عينين، التفتوا جيدا، يعني ماذا؟ يعني إذا كان شخصيين، أو إذا كان أحدهما عينا. لماذا يقيد هذا؟ يقول لأنه إذا صار كلاهما كليا في الذمة يكون بيع الدين، يكون بيع الكالي بالكالي، وقد أبطلناه فيما سبق. واضح صار؟ إذا شرط تأخير أحد العوضين أو كلا العوضين بهذا القيد يكون البيع صحيحا، إذا كان عينين أو أحدهما عين. أما إذا كان كلاهما كلي في الذمة، ها؟ باطل. لماذا؟ ثم يكون بيع الكالئ بالكالئ، وقد تقدم فيما سبق بطلانه. ما أدري واضح ولا المطلب، هاي العبارة واضحة ولا تعقد شوية العبارة؟ فقط أنا أريد أميز بين بيع النسيئة والسلم من جهة، وبين شرط تأخير الثمن أو المثمن من جهة أخرى. فإن شرط تأخير الثمن أو المثمن مع كون البيع نقدا يجتمعان، ولكن يشترط تأخير الثمن أو يشترط ماذا؟ تأخير المثمن. هسه المشترط عليه من؟ افترض المشتري، المشترط عليه اشترط عليه قال بأنه بشرط أنه هذا المبيع يبقى بيدي يعني البائع 10 أيام. مشتري يستطيع أن يعمل بالشرط ويستطيع ماذا؟ قل معي
أن يرفض ولا يعمل بالشرط يقول لا الآن أريد السيارة من حقه لو مو من حقه حتى الآن أخذ السيارة استلم المبيع. هنا للبائع ماذا يوجد؟ خيار تخلف الشرط. يستطيع أن يفسخ العقد يقول أنه أنا مع هذا الشرط بعتك، ويستطيع ماذا؟ أن يمضي. أما في بيع النسيئة لو في بيع السلم يستطيع المشتري أن يأخذ المبيع أو يأخذ، يستطيع البائع أن يأخذ الزمن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع هناك. أما هنا يستطيع أن يأخذ، نعم يلزم تخلف الشرط، فالمشترط يكون له خيار الفسخ أو الإمضاء معه كما هو كائن كما هو واقع. قال بتجريده إذا كان مجردا عن بشرط مجردا عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخير العوضين معا، إذا كان عينين أو كان أحدهما عينا. أما إذا كان كلاهما مودين، إذا كان كلاهما ماذا؟ كليا. هذا عين في قبال شخص، يعني عين مراد شنو؟ الشخص الخارجي. قبال الشخص الخارجي ماذا يقع؟ كلي في الذمة. إذا كان كلي بعد لا يجوز. يقول إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم. تارة أنه لا يوجد بينهما خلاف وأخرى يوجد بينهما خلاف. إذا لم يكن بينهما خلاف والمبيع البائع يعطي المبيع بعد ذلك يقبض ماذا؟ الثمن. أو المشتري بالعكس كما هو المتعارف في السوق بالعرف يعطي الثمن وبعد ذلك يقبض ماذا؟ المبيع. حتى لو لم يوجد اطمئنان بينهما لسبب من الأسباب، هذا يخشى أن يسلم المبيع ولا يحصل على الثمن، وذاك يخشى أن يسلم الثمن ولا يحصل على المبيع. فهل يجبر أحدهما على التقدم أو لا يجبر؟ يقول لا معنى لأن يجبر أحدهما على التقدم، بل لابد أن يحصل التقابض في آن واحد، يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى. يقول يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم. أما لو لم يتمانع من التقدم بأن أعطى البائع أولا ثم قبضت أو أعطى المشتري أولا ثم قبضت فلا محذورة، سواء كان الثمن عينا أو كان الثمن ماذا؟ دينا. مقصود سواء كان الثمن عينا يعني كتاب أو كان دينا، يعني لي مال في ذمة فلان وقد حل عليه الآن ماذا؟ أعطيه الثمن. لا قصد. وإنما لم يكن أحدهما، لماذا يتقابضان معا؟ يقول وإنما لم يكن أحدهما البائع أو المشتري أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه. فلا معنى لأن نقول يجب على البائع أن يعطي أولا ثم يستلم الثمن، أو يجب على المشتري أن يعطي الثمن أولا ثم يستلم المبيع. هذا قول، وهناك قول آخر، وقيل يجبر البائع على الإقباض أولا. لماذا؟ يقول لأن المبيع هو الأصل والثمن هو التابع. إلا أن الشارح يقول هذا الكلام غير تامين، لأن الثمن تابع للمبيع، ويضعف هذا القيل باستواء العاقد، فإن العقد نسبته إلى الطرفين على حد سواء، كما يريد العقد أن يملك الثمن إلى البائع يريد العقد أن يملك المثمن إلى مشتري. فلا معنى لأن نقول هذا أصل وذاك تابع أو ذاك تابع، أصل وهذا تابع. ويضعف هذا القيل باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما. فإن امتنع، التفتوا جيدا، كلاهما يمتنع، هذا يمتنع أن يعطي المبيع وذاك يمتنع ماذا؟ أن يعطي الثمن، تقارن غير ممكن كلاهما يقع. عند ذلك يقول يجبرهما من؟ يجبرهما الحاكم الشرعي. فإن امتنع أجبرهما الحاكم معا مع إمكاني، مع إمكان وجود الحاكم، كما يجبر الممتنع من قبض ماله. لو فرضنا أن المشتري يمتنع أن يقبض ماله والبائع يمتنع أن يقبض ماذا؟ ثمنه. يمتنعان طبعا تارة يفتخان ويتقايلان، ما عندنا مشكلة كل واحد يذهب إلى طريقة، وأخرى ماذا؟ لا 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 يقبضان، مع أن البيعة قائمون. في مثل هذه الحالة تقدم فيما سبق بأنه صاحب الحق إذا امتنع عن استلام حقه ماذا نفعل له؟ يجبره الحاكم، كما يجبر الممتنع من قبض ماله. فإن تعذر أن يقبض فكالدين إذا بذله المديون فامتنع الدائن من قبول ذلك الدين. هذه المسألة تقدمت في الأمس، لأنه إذا امتنع من له الحق من القبض ماذا؟ تبقى بيد من عليه الحق، حتى تبقى بعنوان أمانة شرعية، تبقى بعنوان مختلطة مع ماله، تبقى بعنوان متميزة عن ماله، هل يجوز له التصرف أو لا يجوز؟ تقدم الكلام عن ذلك بالآن. ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة. التفتوا جيدا، هذا مو سلم، هذه مسألة جديدة أخرى، نقد ولكنه ماذا؟ ها؟ ولكنه اشترط فيه تأخير المبيع لعشرة أيام، اشترط فيه تأخير الثمن لعشرة أيام. ويجوز اشتراطه يعني في البيع الذي أو في العقد الذي هو نقد، مو نسيئة أو سلمون، هذا بعد لا معنى إذا كان نسيئة أو سلما نقول ويجوز اشتراط. أساسا عوام العقد في النسيئة أو السلم أن أحد العوضين ماذا؟ متأخرون. ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، كما يجوز اشتراط تأخير الثمن مدة معينة. خب كما يجوز تأخيره، يجوز له أن يشترط الانتفاع بالمبيع منفعة معينة. مرة يقول أنا أؤخر المبيع لعشرة أيام وبعد ذلك أسلمها من غير أن ينتفع، وأخرى لا، يقول أنه منما أؤخر هذه السيارة لمدة أسبوع، أريد أن أذهب بها لزيارة المكان الكذائي وأرجع. هذا الشرط سائغ أو ليس بسائغ؟ يقول نعم شرط سائغ، وسيكون داخلا تحت عموم المؤمنون عند شروطهم. والانتفاع بذلك المبيع منفعة معينة، لأن مثل هذا الشرط الثمني أو المثمن شرط سائغ، فيدخل تحت العموم تحت قوله المؤمنون عند شروطهم. نقطة. الآن سؤال أساسي، وهو من الأسئلة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وفي كل مورد تجدون اختلاف جديد، أعرفه بأنه فد رواية مقبولة ما موجودة، وإلا لو أكو رواية مقبولة، وهذا هو عقل الإنسان، عندما يترك الأمر إلى عقله وإلى عرفه وإلى عقلائيته يقع مثل هذا الاختلاف. أما الإمام سلام الله عليه لو عين فإنه لا يقع الاختلاف. الآن بماذا يتحقق القبض؟ نقول نحن قلنا ماذا؟ أنه إذا قبض فإن الضمان على من؟ على المشتري. إذا قبض فإنه يستطيع أن يبيع هذا المبيع لشخص ثالث أجنبي. السؤال بماذا يتحقق القبض؟ هذا الموضوع بماذا يتحقق؟ المبيعات على أنواع، بعضها منقولة بعضها غير منقولة كالأراضي، بعضها قابلة بعضها كالحيوانات والأقمشة، وبعضها ليست كذلك، بعضها من المكيل والموزون وبعضها ليست كذلك، بعضها من المعدود وبعضها ليست كذلك، بعضها من المزروع وبعضها ليست كذلك، وهكذا. فهل القبض فيها جميعا بنحو واحد، أو قبض كل مبيع هو بحسبه؟ هنا اختلفت كلمات الفقهاء في المبيع، وأن القبض بماذا يتحقق. فالقول الأول قال عندنا منقول وغير منقول. المنقول من الحيوان والأقمشة والكتاب وباقي الأشياء التي قابلة للنقل إلى من مكان إلى مكان آخر، وغير المنقول من قبيل الأراضي والبيوت وإلى غير ذلك، فإنها غير قابلة للنقل. يقول أما القبض في المنقول، حتى المنقول ما هو؟ كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود، وكل ما يصدق عليه في العرف أنه منقول قبضه بنقله من مكان إلى مكان آخر. يعني كان في مخزن البائع فلا بد أن ينقل من مخزن البائع إلى مخزن آخر للمشتري أو لمكان يعينه المشتري لذلك. إذن إنما يتحقق القبض في المنقول بنقل ذلك المبيع من مكان إلى مكان آخر يريده المشتري. أما في غير المنقول ما هو؟ قال وفي غير المنقول التخلية، يعني قبضه بالتخلية بينه بين المبيع وبينه، يعني بين المشتري، يعني أن يرفع المانع لقبضه، يعني أن يرفع المانع لوضع المشتري يده على ذلك المبيع. سيفترض بيت، رفع المانع ما هو؟ وهو أن لا يكون ساكنا فيه، وأن يعطيه ماذا؟ المساحة بيده. هذا يسمى ماذا؟ تخلية. التخلية النقل القابض في الغير المنقول، مو معنى بأنه أنا أقتلع البيت من مكانه وأعطيه بيد المشتري، لا، ليس الأمر، ليس حكمه حكم الثوب أو حكم الحيوان وهو أن أسلمه بيد المشتري، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تقبضه قبض غير المنقول هو التخلية بين المبيع وبين المشتري بأن يرفع أي مانع. وسيأتي المراد من التخلية في صفحة 524، يعني في الصفحة اللاحقة، وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بالتخلية رفع المانع للمشتري من القابض، بيانه سيأتي بعد ذلك. على أي الأحوال، قال وفي غير المنقول القبض إنما يتحقق بالتخلية. حتى لا بد أن نبين ما هو المراد من التخلية، يأتي في البحث اللاحق، بين المبيع وبين المشتري كيف تتحقق التخلية؟ بعد رفع اليد، يعني بعد أن يرفع البائع أو وكيل البائع يده عنه، أي عن المبيع. فارد، بس السؤال يأتي، شيخنا لماذا ميزتم بين المنقول وغير المنقول؟ قلتم في المنقول بنقله، في غير المنقول بالتخلية. تقول باعتبار أنه لم يرد هناك دليل من الشارع يعين لنا بماذا يتحقق القبض، فلا بد أن نرجع إلى العرف، والعرف يرى في المنقول نقله وفي غير المنقول ماذا؟ التخلية. هنا يأتي هذا السؤال، خب إذا كان في مكان العرف هكذا، في مكان آخر العرف في الآخر، في هذا الزمان العرف بنحو، في زمان آخر العرف بنحو آخر، فماذا نفعل؟ من الواضح لا بد أن نرجع في كل عرف إلى ماذا؟ في كل زمان إلى عرفي ذلك الزمان، في كل مكان إلى عرفي ذلك المكان ونحو ذلك. قال وإنما كان القبض مختلفا كذلك، يعني كان في المنقول بالنقل وفي غير المنقول بالتخلية، لأن الشارع لم يحده، لم يبين ما هو القبض ولم يعرفه ولم يحدده لنا، فيرجع فيه في القبض إلى العرف. وفي اعتقادنا يقول الشيء الثاني وهو دال على ما ذكر، يعني أن العرف عندنا دال على أن المنقول بالنقل وغير المنقول بالتخلية، إلا أنه هذا قول في المسألة، وفي المسألة أقوال أخر، هذا الذي ذكرناه نحن أجود تلك الأقوال. في أول السطر كان ينبغي أن يكون نقطة في أول السطر، فمنها من هذه الأقوال ما اختاره الشهيد الأول في كتاب الدروس. الشهيد الأول أكثر فصل، إذا في القول الأول ماذا قلنا؟ نميز بين المنقول وغير المنقول، أفضل في المنقول نقله، في غير المنقول التخلية. أما هنا لا، جعله على أربعة أقسام. التفتوا جيدا، من أنه في غير المنقول التخلية هذا مطابق مع القول الأول، ولكن وفي الحيوان نقله هذا جيد، هذا مطابق مع القول السابق. أما عندما نأتي إلى المكيل أو الموزون أو المعدود، إذا كان مجهولا فبكيله ووزنه وعد، يعني جنابك تروح إلى البقال تريد تشتري منه ماذا؟ بيض. البقال أخذ يعد لك البيض لأنه تريد منه أن تجيب 50 بيضة، فأخذ يعد لك البيض. هذه بمجرد أخذ يعد لك البيض، هذا العد هو ماذا؟ قبض للمشتري. فإذا وقع منه وانكسر بلا تفريط، ذهب من مال من؟ من مال المشتري، لأن قبض المنقول بأي شيء، قبض المعدود بأي شيء؟ بعده. والآن ده يعد لما ده يعد ملان، قبض المكيل بكيله، الآن ده يكيل ليهن بالكيل ذاك البناء الخاص المقصود، وجاءت صاعقة وآفة سماوية وماذا؟ ها؟ وتلف المبيع من مال من؟ لأن القاعدة ماذا تقول؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ونحن نقول في المكيل قبضه بماذا؟ بكيله، وعندما يكيله إذا قبضه المشتري أو لم يقبضه، إذا تترتب ثمرة عملية. ها؟ وهكذا في الموزون. هنا الشهيد الثاني رح الشهيد الأول في الدروس يقول وفي المعتبر، يعني وفي المعتبر كيله الكيل، وفي المعتبر وزنه الوزن، وفي المعتبر عده ماذا؟ العاد. واضح صار المطلب هذا القسم. الآن سؤال، أو نقله، يعني شنو أو نقله؟ هذا ما يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العاد، تارة يكون مجهول وأخرى يكون ماذا؟ معلوم. كما تجدون أنه بعض الأحيان يخلي لك 50 بيضوين في كيس أو 20 بيضة في كيس أو 10 كيلوات في كيس. طب هذا مجهول لو معلوم؟ معلوم هذا 10 كيلوات. حتى الآن إذا كان معدودا، كان مكيلا، كان موزونا، وكان معلوما، قبضه بماذا؟ يقول قبضه بعد مو بالكيل لأنه هنا مكيل، هذا مو بالوزن لأنه موزون هنا، وإنما بنقله، فيكون من قبيل الحيوان. واضح صار؟ إذن فيما يرتبط بالمكيل والموزون والمعدود، إن كان مجهولا فبكيله ووزنه وعده، وإن كان معلوما فبنقله، فيكون من قبيل الحيوان. وفي الثوب هذا غلط في أول السطر في تتمة الكلام هذه، يعني الآن في المنقول صار التخليل، وفي الحيوان والمكيل والموزون والمعدود المعلوم أيضا النقل، وفي المكيل أو الموزون أو المعدود المجهول أنه ماذا؟ بالكيل والوزن والعاد. وفي الثوب ما هو؟ هذه موت مطلب جديد تتمة الكلام، تتمة كلام صاحب الدروس. وفي الثوب قال وضعه في اليد، يعني أنه أن تضع مراد من الثوب مو بشرط أن يكون مخيطا في لغة العرب. ثوب يعني أي قماش، الأقمشة هذه تسمى أثياب، فإنه بوضعها في يد المشتري يحصل القبض. مني مو هذا تبي أدلة تبين مو جزافا قال في المكيل كذا. واضح صار إلى هنا. حتى الآن لقائلا أن يقول بأنه لماذا أن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ذهب في الدروس إلى هذا؟ يقول ذهب في الدروس، أما فيما يرتبط في اعتبار الكيل أو الوزن إلى أنه إذا وزن وإذا كيل، فاعتمادا على صحيحة معاوية بن وهب، والتفتين صحيحة معاوية بن وهب فيها مثل هذه الدلالة، إلا أن الشارح يقول وفي دلالة تلك الصحيحة على هذا الأمر على المعتبر بالكيل أو الوزن نظرون. حتى وجه النظر ما هو؟ بنحو الإجمال أن الصحيحة تتكلم في مسألة وبحثنا في مسألة أخرى، الصحيحة تتكلم في مسألة بأن الإنسان هل يحق له أن يبيع قبل القبض أو لا يحق له أن يبيع قبل القبض، هذه مسألة. ومحل كلامنا إحنا هل يحل له أن يبيع قبل القبض أو لا يبيع قبل القبض، أو أن الضمان على من يتحقق؟ قول احنا بحثنا الان بانه القبض الذي يرفع الضمان عن ذمة البائع ويوقعه في ذمة المشتري ما هو؟ فالصحيحة في عالم في مسألة، ومحل الكلام في مسألة اخرى، والاستفادة من تلك المسألة لهذه المسألة محل تأمل. حتى هذا الكلام صحيح او لا، المهم الشارح يقول وفي دلالة تلك الصحيحة على محل الكلام ماذا؟ نظرون. قال واستند الشهيد في اعتبار الكيل في المعتبر كيله، التفتوا، واستند الشهيد في اعتبار الكيل أين؟ في المعتبر كيله، وفي اعتبار الوزن في المعتبر وزنه، هذه في المعتبر بهما، يعني في المعتبر كيله وفي المعتبر وزنه. استند إلى ماذا؟ إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، وفي دلالة تلك الصحيحة على محل الكلام نظر، بينا وجه النظر. خب هذا في المكيل والموزون، في المعدود ماذا؟ يقول ألحق بها المعدود، وإلحاق المعدود بها ماذا؟ ها؟ قياس، ونحن لا نقول بالقياس. إذن التفتوا جيدا، مستند الشهيد الأول في المكيل والموزون الصحيحة وفي دلالتها نظر، وفي المعدود مستنده ماذا؟ يقول ألحقه بالمكيل والموزون وهو قياس لا نقول به. حتى الآن يأتي هذا السؤال، والفرق بين الحيوان وغير الحيوان ضعيف، لماذا في الحيوان نقول قبضه بنقله وفي المنقولات غير الحيوان لا نقول بذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ لا وجه له. إذن هذا القول الثاني الذي ذهب إليه الشهيد في الدروس تام أو غير تام؟ غير تام. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، ومنها يعني من تلك الأقوال في المسألة فيما يتحقق به القبض، ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا في المنقول وغير المنقول، في المعدود وغير المعدود، في المكيل والموزون وغيرهما، في الذوب وغيره، واضح؟ ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ونفى عنه البأس في الدروس. الشهيد الأول في الدروس قال بأن هذا القول لا بأس به، ولكن نفى عنه البعث بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى نقل الضمان. أما بالنسبة إلى التحريم والكراهة قبل القبض فتلك مسألة أخرى. إذا التفتوا جيدا، صارت عندنا كم مسألة؟ مسألتان. مسألة أنه بماذا ينتقل الضمان؟ ما هو القبض الذي يحقق انتقال الضمان؟ هو التحريم. ما هو القبض الذي يجوز البيع إذا كان حراما أو يرفع الكراهة إذا كان مكروها؟ لأنه بحث سيأتي بعد ذلك بأن بيع المبيع قبل قبضه حرام أو مكروه. هسه سواء قلنا بالحرمة أو قلنا ماذا؟ بالكراهة. ما هو القبض الذي يرفع الحرمة أو الكراهة؟ تلك مسألة أخرى. قال ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض. خذ هذا القول الثالث في تحقيقه فيما هو محقق للقبض، ماذا تقول عنه؟ يقول والعرف يأبى هذا القول، لأن العرف لا يقبل أن التخلية قبض في جميع الموارد، وإنما يعتبر التخلية قبضا في بعض الموارد وهو في المنقولات، دون البعض الآخر وهو غير في غير المنقولات والمنقولات. يعتبر التخلية قبضا في غير المنقولات ولا يعتبر التخلية قبضا في المنقولات. والعرف يأبى هذا القول، مضافا إلى ذلك والأخبار أيضا تدفع هذا القيل. إذن في النتيجة أجود الأقوال ما هو؟ هو التفصيل الذي اختاره الشهيد الثاني، وهو التفصيل بين المنقول وغير المنقول. الآن يأتي سؤال وهو أنه بماذا تتحقق التخلية؟ يقول وحيث يكتفى بالتخلية. فأما على القول الثالث يكتفى بالتخلية مطلقا، وأما على القول الأول يكتفى بالتخلية في غير المنقول. يقول حتى في كل مورد قبلنا بالتخلية، التخلية بماذا تتحقق؟ قال وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بالتخلية يعني رفع المانع للمشتري من القابض، أن يرتفع المانع إذا أراد أن يستلم أن يضع يده على المبيع بالإذن فيه أي في القابض، ورفع يده يعني البائع ويد غيره غير البائع عن المبيع إن كان. سؤال، الآن أنت أعطيت المفتاح وخليت بينه وبين الدار، خب إلى أن يصل إلى الدار يحتاج ماذا؟ فد نصف يوم. افترض أنت في مكان وهو في مكان آخر، الآن عندما رفعت المانع أنت وسلمت المفتاح، إلى أن يصل يحتاج إلى ماذا؟ نصف يوم مثلا، أو يحتاج إلى 3-4 ساعات أو نحو ذلك. القبض الآن بمجرد تسليم المفتاح يحصل، لو عندما يصل المشتري إلى المبيع يحصل، لعله في هذه 3-4 ساعات ماذا؟ يتلف المبيع، فيتلف من مال البائع لو من مال المشتري. يقول لا دليل على أنه لا بد أن يصل المشتري إلى المبيع، بمجرد أن رفعت المانع ورفعت اليد عن المبيع فإنه حصل القبض بيد المشتري، ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إلى المبيع. نعم إلا في حالة واحدة، وهو أنكم الآن المبيع في بلد وأنت رفعت المانع أو سلمت المفتاح في بلد آخر، في مثل هذه الحالة لابد أن يفترض ماذا؟ وصول المشتري إلى المبيع، إلا أن يكون المبيع في غير بلده، يعني في غير بلد البائع، بحيث يدل العرف، أو في غير بلد المشتري ممكن، بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك بمجرد رفع المانع. فرع آخر، لو فرضنا بأن البيت كانت فيه بعض أثاث البائع، كانت مشغولة ببعض أثاث البائع، هذا يعد ورفع المانع، هل أن هذا يعد مانعا من القبض أو لا يعد مانعا؟ أنت بعت البيت ولكنه إلى الآن بعض أثاثك ماذا؟ موجودة في البيت، الآن وسلمت المفتاح بيد من؟ بيد المشتري. هل أن وجود واشتغال وانشغال البيت ببعض أثاث البائع مانع من القبض أو ليس مانعا من القبض؟ ليس بمانع من القبض. والظاهر أن اشتغاله مراد يعني انشغال البيت، اشتغاله يعني مراده، كما يقول في آخر حاشية رقم 10 مو أول الحاشية، يقول أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبائع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية. والظاهر أن اشتغال المبيع بملك البائع غير مانع من أي من التخلية والقبض، وإن وجب على البائع التفريغ يجب عليه من الناحية التكليفية أن يفرغ البيت ويسلمه بيد المشتري. ولو كان مشتركا، التفتوا جيدا، لو فرضنا بأن المبيع كان مشتركا وباعوه، يعني كلا الطرفين كلا الشريكين باع هذا المبيع، ولكنه بالإضافة إلى البيع نحتاج إلى إذن ماذا؟ في القبض. التفتوا جيدا. الآن أحدهما، أحد الشريكين أذن في القبض، نحتاج إذن الآخر أو لا نحتاج؟ التفتي؟ نحتاج إذن الآخر أو لا نحتاج؟ افترضوا بأنه هذا كان وكيلا في البيع ولكن لم يكن وكيلا ماذا؟ في الإذن بالقابض. الآن يستطيع أن يسلم أو لا يستطيع؟ يقول ولو كان مشتركا ففي توقفه على، يعني ففي توقف القبض، ففي توقفه على إذن الشريك قولان أجودهما العدم، لا نحتاج إلى إذن الشريك. لماذا؟ لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك، لأن القبض أو لأن التخلية تستلزم التصرف في مال الشريك أو لا تستلزم؟ ها؟ التخلية تستلزم؟ أبدا لا تستلزم، فقط يرفع المانع مو يوجد فعلا، بخلاف النقل، فإن النقل ماذا يستلزم؟ هذا تصرف في مالي الشريك. إذن في الموارد التي يكفي في القبض التخلية فليس تصرف في مال الشريك حتى يتوقف على إذنه، أما في الموارد التي يتوقف على ماذا؟ على الناقل، فهنا يوجد تصرف في مال الآخر أو لا يوجد، فيتوقف على إذنه. قال عدم استلزامه، أي لعدم استلزام التخلية، وتذكير الضمير باعتبار أن التخلية مصدر يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث، لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. نعم لو كان المبيع منقولا، وقد قلنا في المنقول ماذا؟ يتوقف على القبض، يتوقف على النقل، والنقل تصرف في مال الشريك. نعم لو كان المبيع منقولا توقف القابض على إذنه، أي على إذن الشريك. لماذا؟ لافتقار قبضه إلى التصرف. هذا التصرف بأي نحو؟ بالناقل. فإذا افترضنا بأن الشريك الآخر امتنع، كان المبيع بيدي في بيته، كان الأثاث في بيته، كانت السيارة، كان الكتاب في بيته، ها؟ الآن يريد ينقل، الشريك الآخر ماذا؟ يمنع من ذلك. يقول فإن امتنع من الإذن، يعني الشريك الآخر منع من الإذن بنقله إلى المشتري، فإن امتنع الشريك الآخر من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجماع. الحاكم يعطي هذا المال أمانة بيد من؟ أمانة بيد شخص ثالث، لا المشتري ولا البائع ولا الشريك، بيد شخص آخر. وهذا الملك يكون نصفه بعضه أمانة لمن؟ باعتبار ذاك الشريك الذي لم يأذن، وبعضه لأجل البيع. يقول نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة يكون بيد هذا الطرف الذي استلمه، وبعضه لأجل البيع، إلى أن يرضي في نحو من الأنحاء الشريك الآخر لابد ماذا؟ لابد أن يأذن، ولو اقتضى الأمر أن يجبره على ذلك، ولو اقتضى الأمر أن يفعل ما يفعل الحاكم حتى يأذن بالقبض. وقيل يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتفى بها قبلا. قول آخر يقول في هذا المورد، يعني إذا امتنع الشريك من الإذن يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه: نحن ماذا قلنا في المنقول، يكفي التخلية أو لا يكفي التخلية؟ في المنقول الشهيد ماذا قال الشهيد الثاني؟ تكفي التخلية أو لا تكفي التخلية؟ قلنا لا تكفي التخلية. يقول في مثل هذا المورد، في الموارد التي قلنا لا تكفي التخلية، في مثل امتناع الشريك من الإذن، التخلية تكون كافية لأنه لا يلزم منها تصرف في مال الشريك. واضحة هاي النقطة؟ نحن في المنقول قلنا ماذا؟ لا تكفي التخلية، وإنما لا بد من النقل. أما هنا إذا امتنع الشريك من الإذن بالنقل فإن التخلية تكون كافية. يقول: وقيل يكفي حينئذ، يعني عند امتناع الشريك وكان المبيع منقولا يكفي التخلية، وإن لم يكتفى بالتخلية قبل امتناع الشريك. وبه أي بالقبض كيف فرض؟ فقلنا أن القبض يتحقق بالتخلية، أن القبض يتحقق بالنقل، أن القبض يتحقق بالكيل والوزن أو العدل، وبأي شيء يتحقق القبض. وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري. التفتوا جيدا، ولكن متى ينتقل الضمان إلى المشتري؟ فإذا تلف يكون بعهدة المشتري. يقول: هذا إذا لم يكن للمشتري خيار مختص به. أما إذا كان له خيار مختص به، كما لو قلنا أن خيار الحيوان مختص بمن؟ بالمشتري. تذكرون هذا القول تقدم في خيار الحيوان، لأنه خيار 3 أيام في خيار الحيوان للبائع والمشتري، أو للمشتري فقط. كان قول يقول بمن؟ المشتري فقط. حتى الآن لو فرضنا بأن المبيع وقع في يد المشتري، ضامن أو ليس بضامن في بيع الحيوان؟ نقول: إذا كان الخيار مختصا بالمشتري فإنه حتى لو تلف المبيع والحيوان بيد المشتري فالضمان على من؟ على البائع. إذا كان هناك خيار مختص بالمشتري، أو كان هناك خيار مشترك بين المشتري وبين أجنبي، يعني بعبارة أخرى لم يكن هناك خيار للبائع، حتى لو تلف المبيع بيد المشتري فإنه يكون الضمان على من؟ على البائع. يقول: وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري، إذا لم يكن للمشتري خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي. أما لو كان للمشتري خيار مختص به أو مشترك بين المشتري وبين أجنبي، فحتى لو تلف المبيع بعد القبض فإنه في ذمة البائع. فرع آخر: فلو كان الخيار لهما، للبائع وللمشتري معا، كما لو فرضنا في خيار الحيوان أنه مشترك بين البائع وبين المشتري، وقبض المشتري المثمن يعني المبيع يعني الحيوان ثم تلفه، يكون من مال من؟ يقول بعد هنا: يكون من مال المشتري. فلو كان الخيار لهما فتلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار من المشتري أيضا. وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض، واتضح بأنه الضمان بذمة المشتري، متى تكون؟ بعد القبض، وقبل القبض تكون على من؟ على ذمة البائع. يقول: وإذا كان انتقال الضمان إلى عهدة المشتري مشروطا بالقبض من قبل المشتري، فلو تلف المبيع قبل القبض فمن البائع مطلقا، سواء كان المشتري خيار أم لم يكن. سؤاله وسؤال لطيفا، وهو أنه في هذه الفترة التي كان النماء، كان المبيع بيد البائع، ووجد نماء للمبيع ثم تلف المبيع، التلف يكون قبل القبض من مال من؟ أحسنتم، النماء لمن؟ كتبت جيدا، هذا المبيع قبل قبضه إذا تلف من مال من؟ من مال البائع كما هو واضح. حتى لو فرضنا هاي الفترة 5 أيام كان له نماء، منافع مستوفاة منها، هاي المنافع والنماء لمن؟ يقول: هذا للمشتري مو للبائع. لماذا؟ يقول: لأن الفسخ إذا تلف المبيع قبل القبض لا يحصل الفسخ من حين العقد، وإنما يحصل الفسخ من حين التلف. هل ذهنكم يمشي شوي؟ الفسخ متى يحصل؟ يحصل من حين العقد عند التلف لو من حين التلف من حين التلف. اذا هذه الفتره بين العقد والتلف ملك البائع كانت او ملك المشتري كانت كانت ملك المشتري، فالنماء يكون للمشتري. هو لطيف، هم النماء يكون للمشتري هم الضمان يكون في عهده البائع. ولا تستغربوا، شوفوا الاسلام يريد ان يقول بانه انت عندما هذا المبيع للمشتري لابد ان تسلم للمشتري، لابد ان تسلم، حتى انت تحملت الامانه وخليتها بعهدتك، اذا انت تحمل الغرامه مالتها ايضا وان كان النماء للمشتري. مع ان النماء المنفصل المتجدد بين العاقد والتلف للمشتري، فان قلت اخر كيف يكون الضمان على البائع والنماء للمشتري؟ ولا بعد في ذلك. لماذا؟ لان التلف لا يبطل البيع من اصله من حين العقد، وانما التلف يبطل يفسخ البيع من حين وقوع التلف، كما لو انفسخ بخيار. اذا فسخت انت بخيار من متى يقع الفسخ؟ من حين العقد ومن حين اعمال الخيار، من حين اعمال الخيار، كما لو انفسخ بخيار. هذا اذا كان التلف من الله تعالى. نقطة هنا. أما لو فرضنا بأن التلف بيد البائع لم يكن من الله سبحانه وتعالى وإنما كان من أجنبي أو من البائع أو من المشتري ونحو ذلك، فما هو الحكم؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.